the yogi is in agreement also with the statement that Supreme Being, Allah, He is all-powerful. Nothing is impossible for Him. He is present everywhere at every moment. He can do anything which is His desire. But the yogi looks at the creation of the universe, creation of the physical world as we see it, very logically. And he has discovered a very cosmological theory of creation of the universe only points out how practical, how logical, how perfect every aspect of his creation is. From a leaf to an animal to a human body to a human mind, there's nothing more perfect that we can see before us. How logical, how perfect this creation is. And so why will God step outside of his own creation process and do something which is against what we've seen so far as his creation? Why should he step outside of his own logical creation and do something illogical? This is the question that the yogi asks.
في تقدير اليوغي بأنه الله أو الخالق هو قادر مطلق القدرة وقادر على أن يفعل أي شيء كله أي ما يشاء حيث ما يشاء كيف ما يشاء إذا كانت إرادته وتقدير المسألة دي كامل. لكن في تقدير اليوغي أنه في فهمه هو للوجود بيجد أن الوجود ده منطقي وحكيم ودقيق دقة متناهية، وأن كل المخلوقات وكل الصور هي أحسن وأجمل وأكثر ما يكون منطقا ودقة. فإذا السؤال بيسأل اليوغي إنه كيف يمكن أن يكون أن يخرج الله عن المنطق وعلى الدقة دي ويعمل شيء غير منطقي، ولا يخرج يأتي بعمل غير منطقي أو غير مقبول منطقيا.
One of the rules,
if I may put the question first,
just to remind the listener, the question is a restatement of a point which was made earlier by Ustaz Mahmoud, in that whether as a yogi he is prepared, or a yogi is prepared to apply his own personal logic to the deeds of Allah in the universe and come to the conclusion that it is illogical, that is, it is whether he is capable of accepting the possibility that Allah can be illogical, or whether as a Muslim he is always guided or expected to believe and accept whatever he finds to be illogical until such time as he can see the logic in it. Or even if he doesn't see the logic in it at all, at no point is he allowed from his religious point of view to come to the conclusion that it is illogical.
One of the rules, the teacher such as myself follows many rules that the guru has given. One of the rules is that there should be no logic and no reasoning applied to the manifested will of the Supreme Being. That using your own petty intellect to decide things is is only admitting your unwillingness to accept his will. But the yogi is ready to accept his will at any moment if he knows that it is his will. But if it is told to him by someone else that it is Allah's will, if someone comes along and says, "This is God's will, you must believe it," then maybe he will question again, "Is this God's will, or is it this man's will who is telling me that it is God's will?" Maybe he will look a little deeper rather than immediately accepting something that he has no experience of, that he has no direct knowledge of. This aspect of mind, I think, is very important.
يبدو أنه السيد يقول أنه معلم اليوغا عنده كثير من المبادئ البلتزمة، ومن المبادئ البلتزمة أنه ما يكون في منطقة أو تفكير يعني تفكير منطقي في فهم الأشياء وفي تقييم إرادة الخالق المطلق. لكن بينشأ السؤال في أنه هل هي إرادة الخالق المطلق فعلا؟ يعني قال أنه هو لو أنه هو بيدرس أو بيدرس وبيلتزم بمبدأ أنه لو تعرف على إرادة الخالق يقبلها ويخضع عليها. لكن بينشأ السؤال أنه كيف يتعرف على إرادة الخالق؟ هل هي فعلا إرادة الخالق؟ أن يجي رجل آخر ويقول لك أنه الله أراد كده، هل أنت بتوالب تقبل ده ولا بتمشي لتنظر بعمق أكثر أن هل هي فعلا إرادة الله ولا هي إرادة الرجل الآخر ده؟ وإذا كان تعرفت على أنها هي فعلا إرادة الله بتقبلها بدون ما تطبق عليها منطقك العاجز والبسيط.
When a person, when a yogi becomes so immersed in the idea of God, always thinking of Him, always remembering Him, then he begins to accept the fact that whatever happens to him is God's will, and he accepts it. Wherever he goes, wherever his footsteps take him, is God's will that he go there. So he accepts it. He doesn't question it, he accepts it.
برضو أضاف أنه عند اليوغي لما يتعمق في ويستشعر ربه باستمرار ويكون معه باستمرار ويقدم في ممارسته، بيتجه إلى أن يقبل كل ما يحصل له باعتبار أنه هي الإرادة الإلهية فعلا، وأنه حيثما أخذته قدماه أو حيثما جرى له هو إرادة إلهية، وهو يقبل هذه الإرادة الإلهية.
يبدو برضو أنه وقتنا ضاق، ولكن الكلام ممتع مع السيد جدا. الفروق الجوهرية ذكرت برضو هسا، على أي حال بدت نقطة اتفاق من نقطة خلاف قبل، كانت في مسألة أنه اليوغي رجل منطقي وما شابه للحد اللي قالوا، لكنه هسا هو بيرى أنه اليوغي بيقبل كل ما بدا من الله، يجوز ما يعارض فيه إلا إذا شك في أنه ما من الله. إذا قال له رجل هل دي يعني إرادة الله أو دي رغبة الله، هو يسأل هل هي دي فعلا من الله ولا هي من الرجل اللي قالها. لكن في الآخر قال أنه كل ما يحدث لليوغي هو بحاول أن يرضى به. هنا برضو بتجي نقطة، ده اليوغي لما يكون عنده معرفة كبيرة بالله، كأنه اليوغي الكبير، هنا بتجي برضو حسنة في المنهاج بتاع الإسلام، في أنه من البداية عن كل إنسان أن الأمور اللي بتغير له هي من الله، ويجب أن نصالح معها. ما كلنا بنقدر نصالح، لكن العلم ده نظريا عندنا من بداية الإسلام أن الخير من الله والشر من الله، وأن يجب أن نصالح معه ويغلبنا، ولغاية ما نبقى على يقين من المسألة دي لنحققه. لكن ده علم مبذول من البداية، مش مضمون عن الناس المبتدين حتى يكون عند اليوغي الكبير. المسألة برضو أنا بحب أنه السيد يديها اعتبار، هي مسألة اختلاف المناهج دي، لعله يجد في المنهاج الإسلامي حاجة ما بيجدها في المنهاج اليوغي. في النقطة اللي ذكرت، أنا كنت برضو سألته عن رأيه في صلاة المسلمين هل هو شافه ولا كده، وما رد على الاعتبار ده. لعلها كانت تدي فرصة لأن نزيد الموضوع نحن زيادة. لكن النقطة اللي نحن بنمشي ويمكن نوقف الحديث ده عندها لأنه ناسنا قربوا يجي من الميدان، هي أنه مسائل العبادة في الإسلام هي الممكن تحقق الغرض العايز اليوغي اللي قاله هو في الدرس السادس، لأنها تبتدي دائما وفي جميع الحركات متجهة لأن توحد، وأن الإنسان ينحصر في صلاته ليوحد الزمن. وزي ما قلنا قمة الصلاة هي الحضور مع الله، الصلاة صلة بين العبد وربه، أو إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى، هي وحدة الزمن. لأنه نحن أصله الجهل بيجينا من التوزع في الزمن، بننشغل بالماضي والماضي فات ما بنقدر نرجعه، نشتغل بالمستقبل، والمستقبل ما بنقدر نغير فيه حاجة، والمحاولة هي أن نعيش في اللحظة دي. دي حظ أي مسلم يبتدي في صلاته، والمحاولات تختلف في التحقيق، لكن العلم ده موجود أن الإنسان ربما صلي لم يقم الصلاة، معناها أنه ما عنده حضور في صلاته، ويجب أن يكون عنده حضور. الحضور ده عايز حيل كثيرة في الإسلام، ما أعرف يجوز فيه عند اليوغي فيه، الزهد جايز يكون عنده فيه، التواضع، المعاملة مع الناس، أنه الدين عندنا مستويين، الدين المعاملة شملته، مستوى في المعاملة مع الله بالعبادة وبالخلوة له في التلت الأخير من الليل، دي أحسنة، مش الخلوة المكفولة ولا الغار، وبعدين المعاملة مع الناس في الخارج، التعامل مع الناس. ما في إنسان عنده عبادة إذا كان سيء الخلق، ودي قد يكون عنده ذكر في اليوغي لكن ما جات المناسبة ليذكرها. أنا شايف أنه كل ما نمشي لقدام بنشوف المسافات بين الإسلام في حقيقته وروحه وبين اليوغي المسافة قريبة، لكن المنهاج بيحتاج إلى نظر. وأنا أطلب من السيد أنه بتكون عندنا لقاءات ثانية، وأنا عرفت أنه عنده رغبة لو يسكن في بيوت الأخوان شوية، زي ما أنا قالت لي بنتي هدى، ونحن بنرحب بالحكاية دي. أنا بحب أنه يصحى الجمهورين شوية لعله يجد أنه الغرض اللي هو عايزه في الدرس السادس بيبتدي فيه من الدرس الأولاني في الإسلام، مسألة أنه الصلاة وسيلة للرضا المصالح. ونحن في الحقيقة سعدة جدا بلقائه ده، وننتظر منه أن نراه مرة ثانية إن شاء الله، ويكون حولنا مع إخواننا كثير.
It seems that in the whole there is a lot of agreement, and that more and more agreement is emerging. For example, the point on the question of the yoga being logical and being and expecting logic and consistency in whatever he sees in the universe, and that he's. But now it seems from your explanation that as yoga develops in his as and becomes more mature, he tends to accept whatever that may be as being the will of Allah, and he accepts it without questioning it. But it seems that at an earlier stage he is, or at his beginning, he is allowed to question and to doubt and to refuse. In the Muslim methodology or technique, this. What is achieved or what is left for the yoga at a later stage is expected from a Muslim from the very beginning. That is, he's expected from the very beginning to accept whatever happens, whatever quarter it comes from, wherever it may be, as being the will of Allah, and to try to accept it. He may or may not succeed in accepting it, but his endeavor is, or his attempt is, to accept as being the will of Allah. And again, the question of it seems that as we go along, we find more and more agreement, and that maybe the points about disagreement or points of disagreement in the technique or methodology may be further amplified in other meetings, and maybe when you live with the Republican Brothers for some time and you observe their practices and their technique, for example, the point which you have not referred to specifically, and it may come at a later stage, or what you think of the Muslim prayer as a way of unifying and bringing man to live in his present time, rather than be distracted by the past which he cannot change, or be distracted by the future which he cannot avoid, but rather to bring himself more and more into unity within in time, such so that what is the yogi objective which you have described in the sixth lesson is at least attempted or maybe available to some degree to a Muslim practitioner or religious practice from the very beginning, in that in his prayers and in his dealing with other human beings and in his meditation, which is again prayer at night vigil, you may call it. In all these practices, he tries to
unify himself and bring his mind to stand still, and whatever, and the more he achieves of that, the more link or relationship he has with Allah, and that is available in our according to our technique from the very beginning to the beginner, and not necessarily to the developed and mature worship. But it is hoped now we have to come to an end to this meeting because we are expecting our brothers to come back from the field. But we hope that when you stay with us for some time, and that you come to know our practice and our other techniques which we employ, you appreciate the qualities of our methodology. And Ustaz is happy and grateful for this meeting, and he hopes that more and more will be more meetings.
I am also very grateful.